فقط يحجزون تفرد الزبير ما يريدون كل شيء في صحيحه من تفرد الزبير. المتأمل بترجمة محمد بن مسلم بن تدرس والقارئ لها بتناول في كتب الرواه المتكلم فيهم كالميزان. الذهبي في الميزان ذكر 35 حديث قرابة 35 حديث. نصف هذه الأحاديث قرابة النص مسلم ذكرها في الصحيح وذكر التصريح في السماء. أتى بطرق صرح في السماء. ونصف النص المتوقي تقريبا على وجه التقريب. ونصف النص المتوقي يعني الربع مسلم ذكر لها شواهد بغي الربع ما ذكر مسلم لها شواهد ولا ذكر فيها تصريح السماء. البحث والتقصي في حدود ما أعلم وجد التصريح بالسماء خارج الصحيح وبقي فيما وقفت عليه حديثين أو ثلاثة لم يصرح فيها أبو زرير والتأثير. ولعل الناظر الشاب الجاد لعله وجد بهذه أيضا. وهنا نعلم أن أبو زرير أن مسلم رحمه الله تعالى امتطر حديث أبو زرير ويظهر له لي وأنا أمر بكتاب التمييز لمسلم فوقفت على عبارة انطرت بها وأدخل لي جزمي وبين لي أن الشيخ الله يحفظه الشيخ الألباني في كلامه في مختصر فالمسلم الطبعة الثانية كلامه فيه غربة. فقال مسلم في كتابه التمييز وأرض الزبير مدلس وقد صرح التأليف. هذه العبارة موجودة على في كتاب مسلم وهو الكتاب الآخر وهو كتاب سميد. فالقلب أدنى لنا أن نعلم أن مسلم كان يعد على الزبير مدلسا قول فرع مسلم تخلفه ومسلم لا يتكلم عن الله أصلا إلا بعد تمحيه ويأخذ أحوال الإيمان كبار ولا سيما لأن الذين تقدموا بأي رضا القول. وإذا عن عناس أبو الزبير في صحيح مسلم تؤكد منهج مسلم في الانتقاء وتؤكد أن مسلم رحمه الله قد نزل واختار وردق وليس نزوله في شرط الصحة كان عبثا وإنما تغلق على رسم هذا النزول ولكنه رحمه الله رحمة واسعة أبدع وأجاد في هذا النزول. ولذا أنا أعتبر أن الإمام البخاري في أعلى السلم ومسلم في دون السلم الفرق بينهما في الفرق في الأعلى والأدنى لكن مع هذا مسلم نفع علم الحديث أكثر من البخاري إلا أن البخاري لما ميزة فرق في أنه فقه صحيح أيضا هذه الميزة فكت من البخاري لكن تعبه لم يكن كتعب مسلم صلى الله تعالى.
مثلا قبل الانتقال للمقدمة الرابعة في فائدة كمان في هذا الباب ينقل الإمام النووي في المقدمة صحيح مسلم يقول اعلم ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى وقد جاء كثيرا منه في الصحيح بالطريقتين جميعا فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع.
هذا على الأغلب وليس على كل حديث من سبيل. نعم.
رابعا يبين رحمه الله ايضا في موضع اخر ان مسلما رحمه الله لو احتج براو في صحيحه فلا يعني ان رواية نفس الراوي في غير الصحيح يجب ان تكون صحيحة. فيقول في المجلد الثاني صفحة 52 ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاذ والشيخ ولم يجيء من وجه ولم يغير بين الشاب والشيخ.
الشاب والشيخ في ماذا؟
في المباشرة للصائم.
في المباشرة للصائم نعم.
ولم يجيء من وجه يذكر وأجود ما فيه حديث أبي داوود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة، فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سكتوا عنه. انتهى.
إذا مسلم حتى في الرواة الحديث الثقات في الرواة الثقات أخرج له الطائرة، فقد يحيد عن رواية معينة ثقة، كما أنه قد يحيد، هذا شيء مهم، قد يحيد عن رواية ثقة في شيء معين ويكثر من رواية الثقة عن آخر، مثل معمر بن راشد عن الزهري لم يصححين لهذا، لكن معمر عن ثابت ما أخرج له مسلم له متابعات، وما أخرج له مسلم إلا مقبولا إليه. فارق البناني. فإذا مسلم رحمه الله تعالى لما أخرج الثقات انتقل، فقد يخرج عن الشيخ ويحيد عن شيخ، حتى لو كان مخلص وروى عنده وهو عنده على الاطراق فإنه ينتقل، لأن الشيخ ابن خلق يروى عنه على الاطراق لا يلزم من جميع الحديث التي قال عن الاطراق هذا الصريح، فلعله سرعه بعد الاطراق وبالعرض على حديثات الاطراق يكون قد تبع المخلق، لا يلزم أن يخطئ والمخلق لجميع الحديث. وعلى هذا يسمع رواية مسلم بمجموعة من الرواة عن مثلا في عيد ابي
عبد الله
رجل رواية عنه في حالة المخلص لما قد خلص قال قال مع هذا رواية عنه ولكنه انتقى. كيف انتقى؟ لما عرض مع حيث ذات فعلا مسلم رحمه الله وضع نجمل كل ما قلنا بكلمة قالها مسلم، قال ما وضع في كتابي هذا شيئا إلا بحجة وما تركت فيه شيئا إلا بحجة، يعني ما وضع هذا الأشياء وإنما له مقصد ومغزى في كل شيء وضعه في الصحيح. نسمع ثابت البناني ثابت الأثر البناني وهو أشهر طلمين أنس بن مالك، وأغلب الأحاديث يسمحها قتادة أخذها عن ثابت ورفعها الأمر إلا 17 حديث 17 حديث فهو سمعها من مالك من أنس مباشرة، وأغلب الحديث قتادة عن أنس العنعنة، وفي البحث التحري نجد قتادة عن ثابت. أنا أحضر قتادة عن أنس من دقيق الله أعلم. طيب نسمع
إن انتهيت من
طيب نعم جزاك الله خير وبارك فيك، وهذا هذا يعني طيب وقطات إن شاء الله جيدة في زيادة على ما جمع له ولا الوقت زاد الآن
الخلاف الحديث الخلافية
يعني بين الشيخ بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رجال نعم مثل ايه؟ مثل مثلا عمان عبد الرزاق عن همام أبي هريرة الصحيح في عبد الرزاق. جزاك الله خير. قريب سعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، درسنا اليوم ان شاء الله حول حديث عرض الاسلام على عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو حنجة، وهذا الحديث متفق عليه أخرجه مسلم في الجامع الصحيح من حديث والد سعيد بن المسيب ومن حديث أبي هريرة، ومدار الحديث من الطريق الأولى من طرق عن الزهري عن سعيد عن أبيه، ومدار الطريق الثانية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. نصنع طرق الحديث وألفاظه، ومما ينبغي أن يذكر باب الردء. أما المقرر عند الرافضة أن أبا طالب مسلم، وأنه أسر كلمة التوحيد في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الموت، ويذكرون أن راوي ذلك العباس عن النبي واخو أبي طالب، والعباس آنذاك لم يكن مسلما، ووقع هذه الرواية في أشهر كتاب متداول عند أهل السنة في السيرة، وهي سيرة ابن إسحاق التي رواها ابن هشام عنه. وأشهر كتاب في السيرة عند أهل السنة سيرة ابن هشام. وسنأتي إلى إسناد هذه الطريق، ورواها عنه البيهقي أو عن ابن إسحاق في كتابه دلائل النبوة. نسمع طرق وألفاظ حديث عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على عمه أبي طالب من المسند الصحيح، ثم نعلق إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قالا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله: فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين. وقال في حديثه: ويعودان في تلك المقالة. وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة: فلم يزالا به.
إذن نريد أن نبين الإبهام والإجمال في غير رياضة. قال مسلم: من ذا الإسناد؟ الإسناد قال مسلم: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال مسلم: وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد
إذا من المشايخ مسلم في هذا الإسناد؟ حافظ محمد ثلاثة، حافظ إبراهيم عبد المحمد في الرواية الأولى، الحكم الحلياني وعبد بن حنيف. قال حدثنا يعقوب، من يعقوب هذا؟ قال مسلم وهو ابن ابراهيم بن سعد. لماذا اذن في الحديث باسناد يحيى ابن ابراهيم بن سعد؟ لماذا لم يقل حدثنا يعقوب ابن ابراهيم بن سعد حتى رأفت؟ لأن هذه العبارة وهو ابن إبراهيم ابن سعد من كيف مسلم منه، كما كان إلى الوراء كيف مسلم قال يا ابن زيد من كيف، فعلى الصلاح على أخذ الصلاح من أبي هريرة وليست هذه الطريقة، على أخذ الصلاح من أبي هريرة قال أقول هذه من كيف مسلم فهو ابن إبراهيم ابن سعد. قال حدثني أبي عن صالح، صالح ابن كيسان طلب العلم كبيرا، ولما اخذ عن الزهري كان الزهري بعمر اولاده، كان شيخا لسنه، كلاهما عن الزهري. من المراد بكلاهما؟ هات عن النار. صالح بن كيسان ومن؟ صالح بن كيسان ومن؟ ومعمر، معمر بن راشد. معمر متخصص في الزهري، ومبعد عن الزهري وعن ابن طاووس يخلص. كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد. ما نعمل هذا الاسناد؟ هكذا ينبغي ان نقرا. واحد منا لما يقرا في بيته ينبغي لما ينبغي ان نقرا كل حرف وكل كلمه يفهم على نفعيه بهذا الاسناد. من يرد هذا الاسناد؟ تفضل. وهو ابن شهاب هو الزهري. ابن شهاب في الزهر هو بهذا الاسناد، يعني عن سعيد، عن سعيد قال اخبرني ابي لما حضرت ابا طالب من وفاته الى اخره. مثل ابي قلنا مثل من يفرق بين مثله ونخله، مثله يعني مثل اللفظ الاولى للحرف، اليس كذلك؟ مسألة يسأل النقل هذه الدروس الاولى، مثله يعني مثل اللفظ الاول، مثله. قال غير ان حديث صالح، قال انت كيسان الراوي عن الزهري في الحديث انتهى عند قوله فانزل الله الايتين، فانزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الايتين، وقال في حديثه ويعودان في تلك المقاله ما لم يفسر لي هذا الابهام. من يفسر لي هذا الابهام؟ تفضل اخو محمد.
الروايه الاولى قال ويعيده لك ويعيده لك تلك المقاله، تفرق مسلم في الروايه صالح قال ويعيدان في تلك المقاله، اي تم
يعني كان من نقاط الروايه الاولى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابي طالب، كانما هكذا ويقضيه العلم عليه ويعيد له تلك المقالة. وفي الحق والحقيقة أن رواية صالح بن كيسان تعطي هذا الإجمال، فقال صالح ويعيدان في تلك المقالة، المقالة السابقة وهي فرضا لأئمة عبد المطلب هذا الإجمال استفدناه من دقة مسلم أليس كذلك؟ ومع هذا وجدنا أن البخاري رحمه الله تعالى أخرج الحديث
من طريق صالح بن كيسان في صحيحه في كتاب الجنائز باب اذا قال المشرك عند الموت لا اله الا الله. اقرأوا على لسانكم لفظ البخاري ولفظ البخاري فيه مطلب حديث قال ابن كيسان وقدروا معه على حديث الاول وانظروا الى المخالفه. قال لم يذكر الايتين وقال ان ابنه قال اي صالح قال ويعيدان في تلك المقاله. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق اخبرنا يعقوب بن ابراهيم حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب او المسيب عن ابيه انه اخبره انه لما حضر ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل وعبد الله ابا جهل بن هشام وعبد الله بن ابي اميه بن مغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وهنا المخالفه الى هنا الحديث هو فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقاله حتى قال ابن طالب اخر ما كلمه هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لاستغفرن لك ما لم انه عنك. فانزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الايه ولم يذكرها صالح. هذا ينبئ عن دقه متناهيه للامام مسلم في المسند الصحيح وانه ضبط الفاظ مشايخه. جمع طريق صالح بن كيسان عن معمر عن الزهري به خلاف الطريق الاولى التي اخرجها من طريق يونس عن ابن شهاب به وقعت مخالفه فنبع ونصص على المخالفه رحمه الله تعالى ما ادقه. نعود الان الى توضيح الاجمال والادغام في روايه معمر. ماذا قال عن معمر؟ قال في حديث معمر مقال هذه الكلمة فلم يزال به لكن ما قال مثله. كلمة مثله في حديث صالح أما حديث معمر فهو عند أحمد بن مسند المزيد بالخامس صحر 133 وفي صحيح البخاري في أكثر من موطن في مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب وفي كتاب التفسير باب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نقرأ لفظ معمر عند البخاري ونجد فرقا في المعنى فحسب بين اللفظين. قال الإمام البخاري حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أو المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي أب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فغير السياق. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب قربوا عن مله عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه. مسلم قال فلم يزالا به انما البخاري اخرجه من طريق المعمر فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. انتبهوا، حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. فذكر الآيتين. الشاهد من هذه القراءة التي فيها نوع تطويل التدليل على دقة مسلم، وأنه من أجمل أنه يبين الفروق ما كان لذلك سبيلا. ومسلم رحمه الله تعالى أبهم الأخوين صالح بن كيسان ومعمر بن راشد، ولكن الروايات في جملة تحواها واحدة والمعنى العام واحد، ولكن اختلفت في الألفاظ. ومع هذا فمسلم بين ماذا قال فلان وماذا قال فلان. نسمع طريقين حديث أبي حازم عن أبي هريرة في القصة نفسها والفحوى والمعنى واحد.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان.
وهو ابن كيسان من كيف مسلم كما هو معلوم.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فأبى، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت الآية. قال: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حاتم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
في الرواية الأخيرة وقع التصريح بأن يزيد هو ابن كيسان، يمكن أن الراوي عنه إما شيخ مسلم أو شيخه. والأصل أن يكون من صرح باسمه هو يحيى بن سعيد لما هو الراوي عنه. لماذا أبى أبو طالب بالإسلام؟ ما المانع من عدم إسلام أبي طالب؟ تفضل. بين أن أبا طالب لم يسلم وأنه كان حريصا عليه أشد الحرص، وكان يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وفي الرواية الأخيرة وقع التصريح من أبي طالب أنه لم يسلم مخافة التعيير بالخوف عند الموت. يا لله، كيف عن جبية العربية إن لم يدخل الإيمان قلبه حتى وهو يفارق الحياة يخشى أن يعير بالجن. الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك يخلق ربك ما يشاء ويختار. فاختار الإسلام أقواما جمعوا بين الجود والصدق والشجاعة، وجميع الأخلاق الطيبة تتفرع من هذه الأخلاق الثلاثة: الصدق والجود والشجاعة. والعربي على ما قرر شيخ الإسلام وغيره: من استقام لسانه بالعربية وتطبع بأخلاق العرب وإن كان من غيرهم، وأما إن كان فيهم وانطلق عن هذا اللسان وعن هذه الأخلاق فهذا ليس بمحمود في لسان الشرع، وإن كان حسيبا أو نسيبا.
ومن ضبط به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأحاديث الكثيرة الشهيرة في الصحيحين تبين بوضوح أن أبا طالب مات على الإسلام، أن أبا طالب مات على الكفر. وقد ثبت في الصحيحين عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إن أبا طالب كان يحيط ساء وينظر لك أفلا تنفعه يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه في ضحضاء من النار ولولا يعمى لكان في الطرف الأسفل منها. إذن نفع الله عز وجل عنه بتخفيف رفع العذاب، وهذا الحديث يؤكد أحاديث الباب في أن أبا طالب مات على الشرك والكفر. وأخرج ابن إسحاق في السيرة ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة قال ابن إسحاق حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب في مرضه قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أستحل بها لك الشفاعة يوم القيامة. قال يا ابن أخي والله لولا أن تكون كذبة علي وعلى أهلي من بعدي يرون أني قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها. فلما ثقل أبو طالب طبه فلما ثقل أبو طالب أي عاين وأصبحت النزع رمية يحرك شفتيه فأصغى إليه العباس قوله فرفع رأسه عنه فقال قد قال والله الكلمة التي سألته عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمع. هذا الحديث ضعيف الإسناد لأن ابن إسحاق رواه عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله، هذا رأي يسمى في علم المصطلح مبهم، والإسناد الذي فيه مبهم ضعيف. ولذا قال ابن كثير في السيرة النبوية إن في السند مبهما لا يعرف حاله، وهو قوله عن بعض أهله. وقال البيهقي رحمه الله وهذا إسناد منقطع ولم يكن أسلم العباس في ذلك الوقت. وبنى على هذه الرواية غير واحد من الشيعة كتبا خاصة، فألف بعض مختلطيهم كتابا سماه أسمى المطالب في نجاة أبي طالب، ورنا بالأحاديث التي في الصحيحين أرض الحائط، وعلق محمد باقر المحمودي وهو شيعي على خصائص النبوة لعلي وقال وجعل هذه الرواية هي الأصل وأبهم، وكانه أفهم القارئ أن هذه الرواية هي الرواية الصحيحين وحكم بإسلام أبي طالب. ولكن الأحاديث التي معنا تحكم بأن أبا طالب مات على الشرك، ولو كان حبنا لأبي طالب ولأبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عاطفيا وجدانيا قلبيا لما جعل الدنيا في نجاتهما، ولكن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا،
فحبنا الحقيقي والحب الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول ما يقول وأن تتحقق من صحة ما يقول وأن تعقد القلب على ما قال وأن تنصر في الأمة ما قال. فحبنا له حب شرعي، حب منضبط بالنصوص بالأحاديث، وليس حب الوجدان وحب العاطفة وحب الغزل به وبجماله وبلون عيونه وبكحله وشعره كما يفعل الطرقيون في مواليده من المبتدعة. حبنا لرسول الله حب شرعي نقبل على حديثه وعلى هديه وعلى سنته فنتعلمها ونعلمها ونشرها في الأمة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعود الآن إلى شرح النووي رحمه الله تعالى وأبي الحديث ونقرأ التبويب ونقف عند التبويب قليلا.
قال النووي رحمه الله: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل.
إذن من حضره الموت وهو على فراش الموت وأسلم إسلامه صحيح ما لم يغرر، وفي بعض الأحاديث ما لم يعاين، يعني ما لم يصبح عالم الغيب عنده وبالنسبة إليه عالم شهادة. إنسان معه مرض قاتل معه سرطان وينتظر أيامه وبالتجربة أمثاله لا يتم إلا أيام فكادة، هل تقبل توبته؟ نعم. ما لم يعاين رجل حكم عليه بالإعدام وبقي له ساعات من عمره فكان قبل أن يعاين يحكم بتوبته؟ نعم يحكم بتوبته. ما لم يعاين العبرة أن لا يغرر وأن لا يعاين، فإن وقعت التوبة قبل ذلك فالتوبة صحيحة مقبولة إن شاء الله عند الله. ولذا بينا باب الدليل على صحة الإسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين ما لم ينهى عن ذلك فنهاه الله عز وجل في الآية في سورة التوبة. والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم أبو طالب، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. وإن كان له قريب حريصا عليه، وكم كان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي طالب ومع هذا لم يكتب الله له الهداية فمات على الكفر. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. نسمع.
قال رحمه الله: في حديث وفاة أبي طالب، وهو حديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من رواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد كذا قاله الحفاظ.
إذن رواه عن الزبري به عن سعيد عن أبيه البخاري ورويه من أربع طرق، ثلاثة في مسلم يونس ومعمر وصالح، وطريق صالح ومعمر عند البخاري وقرناها، وبقي الطريق رابع عند البخاري أيضا عن الزهري به من طريق سعيد بن أبي حمزة عن الزهري بالحديث. فهذا الحديث في الصحيحين من طريق سعيد أو من طريق الزهري به وليس فقط من طريق سعيد.
قال: وفي هذا رد على الحاكم أبي عبد الله بن
مبدأ
ولم يروه عن المسيب إلا ابنه سعيد كذا قاله الحفاظ، وفي هذا رد على الحاكم أبي عبد الله بن البيع الحافظ رحمه الله في قوله: لم يخرج البخاري ولا مسلم رحمهما الله عن أحد ممن لم يروي عنه إلا راو واحد، ولعله أراد من غير الصحابة، والله أعلم.
الحاكم ذكر في كتابه المدخل والإسلوب، وكتاب الإسلوب كتاب كبير، وهو من كتب الضائعة، كتب الحاكم الضائعة، ولم يبقى منه إلا هذا المدخل الوثيق، المدخل إلى كتاب الإسلوب. ذكر الحاكم فيه، وهو صاحب المستدرك، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الجيه النيسابوري، ذكر فيه أن البخاري ومسلم لم يخرجا براو في صحيحيهما إلا إن روى عنه اثنان فصاعدا. وهذا كلام ليس على الجادة. المسيب بن حزم جانب سعيد لم يروي عنه إلا ابنه سعيد، ولذا استدرك على الحاكم هذا القول. والحاكم نصص على الصحابة وذكر جملة من أسماء الصحابة ممن لم يروي عنهم إلا واحد، وقال: وهؤلاء لم تقع لهم رواية في الصحيحين. فكلامه الصحابة، فقال فقال المصنف: لم يخرج البخاري ولا مسلم رحمهم الله عن أحد، قول المصنف على لسان الحاكم، ممن لم يروي عنه إلا راوي واحد، ولعله أراد من غير الصحابة، من باب تحسين الظن. وإلا فهو في المدخل للإثنين ذكر جملة من أسماء الصحابة، وقال: هؤلاء لم يروي عنهم إلا واحد، وتجنب الشيخان إخراج حديثهما في الصحيح في صحيحيهما. من باب تحسين الظن قال المصنف النووي شارح، قال: لعله أراد غير الصحابة، ما وقع رواية من غير طبقة الصحابة إلا روى عن اثنان فصاعدا، لأن الصحيحين لا يمكن مجاهيل، لا يمكن رواه مجاهيل، ومن لم يروي عنه إلا اثنان مجهول، مجهول الحال، ومن لم يروي عنه إلا واحد مجهول العين. ولا يوجد في رواة الصحيحين من هو مجهول. ولكن وجدت بعد بحث في فتح المغيث للسخاوي وجدت قوله، قال: وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك. إذن قول النووي يريد الصحابة موافق ما وجده سخاوي في كلام الحاكم، وإن كان كلام السخاوي الآن تابع، وإن كان مناقضا بكلامه الأول بكلامه هنا، ولعله رجع عنه إلى هذا فقال: الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد غير تابعي من واحد معروف احتجنا به وصححنا حديثه، إن هو صحيح على شرطهما جميعا، فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن كل من مرداس الأسلمي وعدي بن عميرة، وليس لهما راو غيره. إذن صحابيان لم يروي عنهما في الصحيح إلا واحد. وكذلك احتج مسلم بأحاديث أبي مالك بن الأشجعي عن أبيه، وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه. إذن لعل الحاكم رحمه الله انتبع إلى أن كلامه في المدخل ليس بصواب،
فرجع عنه. فقال الصحابي معقبا وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تممت عنه الملام او بما يممت الاصح عنه الملام. اذا الحاكم زعم ثم رجع عن هذا الزعم الى ان هذا خاص في طبقة الصحابة وهذا الكلام صحيح. نحن في هذا الشرح نكون قد ذكرنا شيئا من علم المصطلح وهذا شيء مهم لقارئ ودارس صحيح المسلم. نتابع.
قال رحمه الله ان اسماء رواة الباب ففيه حرملة التجريدي وقد تقدم بيانه في المقدمة وان الاشهر فيه ضم التاء ويقال بفتحها واختاره بعضهم.
اخواني حرملة هذا فقيه شافعي لازم الامام الشافعي واكثر من الاخذ عنه وهو كثير الترداد في كتب الشافعية ويقول قال حرملة كذا ونقل حرملة عن الامام كذا فهذا هو المراد. وروى عنه بعض مشايخ مسلم فروى عنه ابو زرع الرازي وروى عنه ابو حاتم الرازي وروى عنه ابن ناجة فاخذوا عن حرملة التجيبي وهو مصري اختفى وتوارى عبد الله بن وهب في بيته وكان عنده شعر وكتب حديثية نسخ حديثية وكان عنده 120,000 طريق في فؤسه فأخذها جميعا حرملة أروى وأثبت وأتقن راوي في عبد الله بن وهب هو حرملة وحرملة فيه الكلام إلا في عبد الله بن وهب فهو من أوثق الرواة في عبد الله بن وهب ولله مسلم أخرج له عن عبد الله بن وهب. قال أبو حاتم الرازي ضعيف يكتب حديثه وضعفه ابن معين ولكن روايته في ابن وهب رواية مستقيمة رواية حرملة فأخرج مسلم بضعيف وهو شيخه والتلميذ يكتب أن يأخذ من الشيخ ماذا يأخذ وماذا يضع لأن النقص والعوام يظهر موجود في الشيخ يظهر للتلميذ خلافا لمن لم يتكلم عليه. وكان أحمد بن صالح المصري يطعن فيه وكان إن جاء طالب العلم وأخذ من حرملة قبله كان يأبى أن يحدثه لأن ابن وهب أعطاه نصف ما عنده من حديث وأبى أن يعطيه النصف الآخر فكان محتاجا إليه فوقع بينهما من المناصرة بسبب المعاصرة ما وقع بين الرواة والمناصرة والمعاصرة لا يسمع كلام المتعاصرين في بعضهما بعضا. إياك أن تسمع كلام شيخ في شيخ ويكون قد تعاصر هذه قاعدة معروفة عند علماء المصطلح المتعاصران لا يقبل كلامهما في بعضهما البعض وأما الحسد وما شابه موجود فيهما. فكان أحمد بن صالح يتكلم عليه رحمه الله تعالى وهو من وفاة سنة 243. نسمع.
قال رحمه الله وتقدمت اللغات الست في يونس فيها.
من يذكر لي اللغات الست في يونس؟ من يذكر لي؟ تفضل. نعم.
وقال وتقدم فيها الخلاف في فتح الياء من المسيب والد سعيد هذا خاصة وكسرها وان الاشهر الفتح.
اذا المسيب والمسيب يجوز الامران وقيل انه كان يغضب من المسيب وكان يقول سيب الله من سيبني وجميع الرواة بالفتح كالمسيب بن رافع مثلا الا سعيد ابن المسيب او ابن المسيب فهي وجهان ونشر عند المحدثين انه سعيد ابن المسيب وليس سعيد ابن المسيب الاشهر مثل. نعم.
قال واسم ابي طالب عبد مناف
هذا المشهور وقيل ان اسمه كنيته
واسم أبي جهل عمرو بن هشام. وفيه صالح عن الزهري عن ابن المسيب هو صالح بن كيسان، وكان أكبر سنا من الزهري، وابتدع بالتعلم من الزهري، ولصالح 90 سنة.
كل مرة عمره 90 سنة ما أحسن تلك الهمم. أين الهمة؟ القاضي إياب رحمه الله طلب العلم بعد 40، ولما كان يولاد كان يقول بعث النبي على رأس 40. النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40. أياما رأى نفسه أنه قد فاته العلم، فالهمة بإذن الله يستطيع من خلالها الإنسان أن يحصل شيئا كثيرا. فالإنسان بهمته لا بسنه. نعم.
وابتدأ بالتعلم من الزهري ولصالح 90 سنة، مات بعد 40 و100. واجتمع في الإسناد طرفتان، إحداهما رواية الأكابر عن الأصاغر.
كيف يعني رواية الأكابر عن الأصاغر؟ تفضل. قال عن الزهري كبير وعن صغير، فهذا في علم المصطلح يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. من يستخبره مثال في رواية الأكابر عن الأصاغر؟ مثال آخر، رواية النبي عن تميم الداري في حديث البكاسة، رواية الأكابر عن الأصاغر. تذكرون الحديث؟ في أمثلة كثيرة. اللطيفة الأخرى،
قال والأخرى 3 تابعيون بعضهم عن بعض.
من هم 3 التابعيون؟ محمد، صالح، صالح وابن شهاب وسعيد. هؤلاء 3 تابعيون يروون عن بعضهم بعضا. نعم.
قال وفيه أبو حازم عن سهل عن أبي هريرة. وقد تقدم أن
وفيه
أبو حازم عن سهل عن أبي هريرة،
من غير سهل. وفيه أبو حازم عن أبي هريرة بحث عن سهل، بحث عن سهل، ذكر عن سهل خطأ. وفيه أبو حازم عن أبي هريرة، عن سهل أبي لا يجب لها. نعم نسمع.
وفيه أبو حازم عن أبي هريرة. وقد تقدم أن أبا حازم الراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة، وأما أبو حازم عن سهل بن سعد فاسمه سلمة بن دينار.
وهذه قاعدة ينبغي أن تحفظ، أبو حازم عن سهل بن سعد سلمة بن دينار، أبو حازم عن أبي هريرة سلمان مولى عزة. هذه قاعدة ينبغي أن يحفظها طالب علم الحديث. نسمع الآن. أبو حازم لما يكون الإسناد عندنا أبو حازم عن سهل يكون سلمة بن دينار، ولما يكون عندنا إسناد أبو حازم عن أبي هريرة يكون سلمان مولى عزة، فهو من طبقة واحدة، وكلاهما يسمى أبا حازم. ولكن أبو حازم المختص في سهل بن سعد سلمة بن دينار، وأبو حازم المختص في أبو هريرة هو سلمان مولى عزة. نعم.
قال وأما قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، فالمراد قربت وفاته وحضرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع، ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان. ولقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ويدل على أنه قبل المعاينة محاورته للنبي صلى الله عليه وسلم ومع كفار قريش.
ظاهر المتن في الصحيحين أنه ما وقع في المجلد أنه وائم ويفهم ما يقال له، خلافا بالرواية التي قرأناها آنفا من مسارة أبي طالب العباس بكلمة بشهادتين. ومع هذا فقد نازع الحافظ ابن حجر القاضي عياض وسائر شراح مسلم في فتح الباري، وقال ما الذي يمنع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ معه واستمر حتى في النزع ويقول له قل لا إله إلا الله شهد لك عند الله، فتكون له من باب الخاصية والميزة كما كانت الشفاعة له بعد هلاكه وبعد وفاته. ما الذي يمنع؟ احتمال وارد، احتمال، لكن ظاهر النص أن هذه المكالمة كانت وهو ما بدأ بعد في الاستغراق النزع، وإنما مخايل الموت العامة قد حانت حوله وهو لم يعاين ولم يصل للغرغرة بعد. الله أعلم.
قال القاضي عياض رحمه الله: وقد رأيت بعض المتكلمين على هذا الحديث جعل الحضور هنا على حقيقة الاحتضار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجا بقوله ذلك حينئذ أن تناله الرحمة ببركته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي رحمه الله: وليس هذا بصحيح لما قدمناه،
إلا كما قلنا على أن هذه الحالة خاصة لمن لا بطالة فيخرج من عموم الآية. طيب نعود إلى شيء بدأنا فيه أو ذكرناه، هل يوجد في الصحيحين إخواني غرائب حديث غريب؟ يوجد في الصحيحين حديث غريب؟ تفضل. نرى الأعمال والنية، وهذا الحديث ليس هذا غريب؟ إذا يوجد في الصحيحين حديث غريبة ولكنها صحيحة. وألف الحافظ الديوان المقدسي كتابا بعنوان غرائب الصحيحين، وذكر فيه 200 حديث بكل حديث غريبة، وهذا الحديث من الأحاديث الغريبة. والله تعالى أعلم. طيب نتابع.
قال: وأما قوله فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، فهكذا وقع في جميع الأصول، ويعيد له يعني أبا طالب، وكذا نقله القاضي رحمه الله عن جميع الأصول والشيوخ. قال: وفي نسخة ويعيدان له على التسمية لأبي جهل وابن أبي أمية. قال القاضي: وهذا أشبه.
إذن هذه رواية صالح بن كيسان وهي أشبه للسياق، وهي الرواية الثانية التي عند الإمام مسلم في المسند الصحيح.
قال: وقوله يعرضها بفتح الياء وكسر الراء. وأما قوله قال أبو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، فهذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع.
يقال فلان البعيد يقول كذا، هو يقول كذا. أي نعم، مع المقرر عند أهل السنة والجماعة أن ما في كفر ليس بكافر، لكن مع ذلك الأحسن لما تقول أن تعزوه الكلام القبيح أن يعزى إلى بصيغة هو يقول كذا كما ورد هنا. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية فيها هو يقول كذا وكذا. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أنا والله لا أستغفرن لك، فهكذا ضبطناه أما من غير ألف بعد الميم، وفي كثير من الأصول أو أكثرها أما والله بألف بعد الميم، وكلاهما صحيح. قال الإمام أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد العلوي الحسني المعروف المعروف ابن الشجري في كتابه الأمالي.
كتابه الأمالي هذا مطبوع في مصر في مجلدتين، وسقط منه شيء كثير، ظهر في بعض في مجلة المجمع اللغة العربية في القاهرة، ظهرت فصلة في قطعة كبيرة من الكتاب فقد سقطت من الأصل، وهي كتاب في اللغة وفي النحو وفيه لفتات. وكتب الأمالي كتب جميلة ينصح بقراءتها. كتب الأمالي كتب أشبه ما يكون ببدائع الفوائد، ولكن هذه بدائع الفوائد في اللغة، جميلها في اللغة، لا يجمعها جامع، يعني إفاضات وإضافات ولفتات وصيد خاطر من قبل أئمه حول أشياء جزئية في اللغة. فهنا ينقل النووي رحمه الله تعالى من كتاب الأمالي بالشجري شيء حول أما، أما بالألف أو أما من غير الألف. تسمع.
قال: ما المزيدة للتوكيد، ركبوها مع همزة الاستفهام، واستعملوا مجموعهما على وجهين، أحدهما أن يراد به معنى حقا في قولهم أما والله لا أفعلن، والآخر أن يكون افتتاحا للكلام بمنزلة ألا كقولك،
أما إن زيد المنطلق يعني إما للتأكيد حق وإما للتنبيه للافتتاح للتنبيه تحمل على هذا ولا ذلك. نسمع.
قال وأكثر ما تحذف ألفها إذا وقع بعدها القسم ليدل على شدة اتصال الثاني بالأول لأن الكلمة إذا بقيت على حرف واحد لم تكن بنفسها فعلم بحذف ألف ما استقارها إلى الاتصال بالهمزة والله تعالى أعلم. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وكان الحلف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار وتطييما لنفس أبي طالب وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب لثلاثة أيام.
هذا الذي يسمي عن الحزن السيرة. نعم.
وأما قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فقال المفسرون وأهل المعاني معناه ما ينبغي لهم قالوا وهو نهي والواو في قوله ولو كانوا أولي قربى واو الحال والله أعلم.
وما ينبغي في كلام الفقهاء على ما قرر ابن القيم في إعلام الموقعين بمعنى التحريف إن قرأت ما ينبغي أو لا ينبغي في كلام الأئمة ولا سيما أئمة السلف كأحمد ومن قبله فإنما يريدون التحريم. نسمع.
قال وأما قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره وهي عامة فإنه لا يهدي ولا يضل إلا الله تعالى. قال الفراء وغيره قوله تعالى من أحببت يكون على وجهين أحدهما معناه من أحببته لقرابته والثاني من أحببت أن يهتدي. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وغيرهم وهو أعلم بالمهتدين أي بمن قدر له الهدى والله أعلم.
وهذا يؤكد كما قلنا نزول هاتين الآيتين يؤكد أن أبا طالب مات على الكفر. نعم.
قال أما قوله يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فهكذا هو في جميع الأصول وجميع روايات المحدثين في مسلم وغيره الجزع بالجين والزاي وكذا نقله القاضي عياض وغيره عن جميع روايات المحدثين وأصحاب الأخبار أي التواريخ والسير وذهب جماعات من أهل اللغة إلى أنه الخرع بالخاء المعجمة والراء المفتوحتين أيضا وقد نص عليه كذلك الهروي
وممن
نص عليه كذلك الهروي في الغريبين ونقله الخطابي عن ثعلبة مختارا له.
وقال الخطابي له كتاب اسمه إصلاح خطأ المحدثين وذكر الجزع من خطأ المحدثين وكذلك ضبط هذه اللفظة عن ثعلب في كتابه غريب الحديث في موطنين منه في المجلد الأول صفحة 491 وفي المجلد الثالث صفحة 253 اختار لفظة الخرع وليس الجزع وفي الكتاب الآخر في إصلاح خطأ المحدثين في صفحة 59 قال وأخطأ فيه المحدثون ثم قال ويروى على وجه آخر ثم ذكر أن له وجها أو ما شابه وروايات المحدثين وضبط شرح الحديث والقاضي عياض كما أسلفنا وذكرنا مرارا أن له مشارق الأنوار ضبط فيها الفاظ الصحيحين لم يذكروا إلا الجزع لم يذكروا إلا الجزع فحسب ما ذكروا الخرع وعلى هذا أطبقت الروايات وما دام أن له وجها فلا يجوز لنا أن نخطئ ولكن يقال في اللغة هذا ويقال ذاك والحمد لله والأمر واسع.
قال وممن نص عليه كذلك الهروي في الغريبين ونقله الخطابي عن ثعلب مختارا له قاله وقاله أيضا شمر ومن المتأخرين أبو القاسم الزمخشري. قال القاضي عياض رحمه الله
شمر هذا هذا ابن حود ابن حمدوي الهروي من هراء. هراء كانت عاصمة كانت مدينة كبيرة في افغانستان وهي الان مدن في ايران وهي الان مدن افغانستان. اذا ان افغانستان كانت من ايران كما تعلمون وفي معاهدة في فرنسا في سنة 1690 انفصلت افغانستان عن ايران. وهذا شمر له كتاب اسمه الجيب جمع فيه غريب القرآن وغريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضميما به ولم يأذن لأحد أن ينسخه وزوده أن يمات فيه. فلما مات مات كتابه معه رحمه الله تعالى وهو من وفيات سنة 55 و200 وهو من المتقدمين. اختار على ما ذكر الأئمة رواية خرى على الجزعة وكذلك اختارها أبو القاسم الزمخشري محمود بن عمر في كتابه الفائق في غريب الحديث. له كتاب في غريب الحديث اسمه الفائق. والزمخشري إمام كبير من أئمة اللغة ولكن فيه اعتزال. وله في تفسير القرآن في الكشاف بيان له عناية بالبيان والبلاغة ما لا توجد في كتاب ولكنه ذكر فيها شيئا كثيرا من اعتزاله وتعقبه فيها ابن المنير الاسكندراني في كتابه الانتصاف وهو مطبوع بغيره. تسمع.
قال القاضي عياض رحمه الله ونبهنا غير واحد من شيوخنا على انه
غير واحد نبهنا غير ونبهنا غير واحد ونبهنا غيره
ونبهنا غير واحد من شيوخنا على أنه الصواب. قالوا والخرع هو الضعف والخور. قال الأزهري وقيل الخرع الدهش. وقال شمر كل ركو ضعيف صريع وخرع. قال والخرع الدهش. قال ومنه قول أبي طالب والله أعلم.
ومنه قول أبي طالب ذكر القول هذا يعني ما قال جزع خرع جزع وإنما قال خرع. الأزهري يكثر نقل منه النووي والأزهري له كتاب لغة معجم اسمه تهذيب اللغة فيه أكثر من 200 إسناد وهو متقدم وكتابه مفيد جدا ولاسيما في تخريج الأحاديث والآثار الموقوفة التي فيها ألفاظ غريبة في اللغة. وهو مصدر عزيز لا ينتبه له من اشتغل في علم التخريج إلا من رزقه الله عز وجل بصة في الاطلاع على الكتب التي فيها الأسانيد. نسمع.
قال وأما قوله لا أقررت بها عينك فأحسن ما يقال فيه ما قاله أبو العباس ثعلب قال معنى أقر الله عينه أي بلغه الله أمنيته حتى ترضى نفسه وتقر عينه فلا تستشرف لشيء.
قال بعد ذلك بعد هذا النقل قال أبو العباس ثعلب وله مجالس وهو مالي في اللغة قال ومنه قوله لمن أدرك فأرة. بعد أن يأخذ الرجل فأره يقولون وقعت بقرك أي أدرك قلبك ما كان يتطلع إليه. قرت عينك. يقولون لمن أدرك فأرة وقعت بقرك أي بمعنى أدرك قلبك ما كان يتطلع إليه. نعم.
قال وقال الأصمعي معناه أبرد الله دمعته لأن دمعة الفرح باردة. وقيل معناه أراه الله ما يفره والله أعلم.
وعكسه أسخن الله عينه أي يرى ما يطوءه فيبكي فتسكن عينه بالدموع. أقر الله عينك عكسها أسخن الله عينه. بذا نكون قد فرغنا والحمد لله من شرح هذا الحديث. يبقى عندنا أشياء. الأول من أراد من إخوتي أن يشاركنا في الدروس التي فيها تطبيق العمل النظر في جمع الأسانيد والتخريج وما شابه، قال يسجل اسمه مع أخينا أبي أشرف وهو أستاذنا في تتمة الدرس. كم باقي بقية؟ كم باقي للدرس؟ طيب نسمع وهذه الأمر الثاني، نسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى حول منهج الإمام مسلم الصحيح وقبل ثلاثة أهل الوقعة رحمهم الله تبرعوا بجمع ذلك فجمعوا مادة حسنة وفيها فوائد طيبة نسمعها منهم إن شاء الله تعالى. وقبل ذلك أقول أخونا أبو أشرف من أراد فتبقى آخر محرم معنا مجال آخر محرم يسجل اسمه مع أخينا أبي أشرف. ثم من قدم لنا بحثا فالأبحاث موجودة مع أخينا أبي أنس فيأخذها منه، وبعد العشاء نوزع إن شاء الله لمن يرغب، والمصورات لعلها قليلة أي الإسلام معك المصورات. بحث سعيد بن أبي عروبة اخترنا بحث الأخ يسمى أو يكنى أبو عبيد العندل وجدت بحثه فيه يعني إن شاء الله خير، وأغلب أبحاث إخواننا طيبة، أغلب الإخوة الذين سلموا أبحاثهم جيدة وقوية. أي نعم، فبعد العشاء يوزع أخونا إسلام أبحاث لمن يرغب سعيد بن أبي عروبة، لا تلزم إلا لمن له دربة وخبرة جيدة في الرجال الأسانيد. وأنا الآن أستسمحكم ومثلكم أسمع كلام الإخوة. تفضل.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كلفنا شيخنا الأستاذ أبو عبيد أن نجمع ما هو موجود في مجموع فتاوى ابن تيمية ومما يخص منهج الإمام مسلم، فإنه يوجد في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقرات وعبارات وجمل متناثرة هنا وهناك نستدل بها على بعض سمات الإمام مسلم ابن الحجاج في مسنده الصحيح، وقد جمعنا هذه الفقرات والجمل في ورقات لنقرأها معا ونبين من خلالها هذه السمات. حقيقة يا أخوان الورقات كانت قليلة، فلا بأس أن يجتمع يعني اثنين أو ثلاثة حول يعني ورقة واحدة. سنتبع النهج التالي. تم حقيقة توزيع هذه الورقات وقد جمعنا سمات الإمام مسلم بن الحجاج التي ذكرها شيخنا في الدروس السابقة على ورقة مستقلة، لنذكر إخواننا بهذه السمات لأن العهد بنا بعيد. ثم وزعنا تلك الأوراق التي جمعناها من مجموع الفتاوى، وسيكون أسلوبنا كالتالي: نقرأ الفقرة من عندي هنا والإخوة يتابعون، ثم نطلب من الحضور حقيقة أن يشاركونا في استنتاج هذه السمات من هذه الفقرة، وربما يكون هناك سمة واحدة أو اثنتان أو أكثر. فنبدأ بالصفحة الأولى ونقرأ، وعلى الإخوة جميعا أن يتابع وليعطينا ما عنده من سمات في هذه الفقرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي في الجزء 20 صفحة 320 و 321 مكتوب عندكم فوق. لا أنا عندي هذه المجموعة، هذه أوزع لكن قليل منها حقيقة. نعم الجزء 20 صفحة 320 جهة 321. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما عليه أئمة الإسلام أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم، مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم، ومن رجح مسلما فإنه رجحه بجمعه ألفاظ الحديث في مكان واحد، فإن ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث. وأما من زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد بهم أصح من الأحاديث التي انفرد بها البخاري ومن الرجال الذين انفرد بهم، فهذا غلط لا يشك فيه عالم، كما لا يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ، وأنه أفقه منه، إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة، وإن كان قد يتفق لبعض من فرد به مسلم أن يرجح على بعض من فرد به البخاري فهذا قليل، والغالب بخلاف ذلك، فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم، وإنما كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيه الحديث الصحيح المسند، ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك، ولا ريب أن ما جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح الكتب، لأنه أصح منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة. هذه الفقرة الأولى حقيقة يا أخوان، نطلب الآن منكم لتشاركونا ما هي السمات التي نستنتجها من هذه الفقرة، يعني نريد أن نشارك، يعني نخرج عن مسلوب شيخنا اللي هو المحاضرة، فنريد أن نشارك جميعا في الدرس إن شاء الله.
أن مسلم رحمه الله جمع منهجه جمع ألفاظ الحديث في مكان واحد بخلاف البخاري،
جمع
ألفاظ الحديث في مكان
واحد
غير
هذا. نعم
الحديث إن مسلم في صحيحه كله صحيح.
صحيح نعم
لم يستوعب الإمام مسلم في صحيحه جميع الأحاديث الصحيحة.
من أين أخذت هذه الجملة؟
من قوله وإنما كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيه الحديث الصحيح وإنما المسند، ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك.
هذه الجملة ماذا نستنتجها؟
أنه
وضع في كتابه
الصحيح عنده ضعف.
أي نعم، ولذلك هذه أول سمة وأهمها أن الإمام مسلم والإمام البخاري يتفق أهل العلم أن جمهور الأحاديث التي في الصحيحين الإمام البخاري ومسلم صحيحة، وهي أصح الكتب بعد القرآن الكريم. هذه يمكن تكون أهم سمة
ذكرت الآن. ثم بعدها ممكن نستنتج إسناد أخرى. تفضل.
قدم الإمام البخاري على مسلم أحسن علم من البخاري.
الإمام البخاري أصح من مسلم على العموم. والأحاديث التي انفرد بها البخاري والرجال الذين انفرد بهم البخاري أصح من الأحاديث التي انفرد بها مسلم والرجال الذين انفرد بها المسلم. وإن كان هناك انفرادات لمسلم أصح من انفرادات البخاري. أحسن بارك الله فيك.
نعم.
نريد آخرون. نحن ما
تكلمنا. تفضل. ارتباط الحديث بالفقه وبالتاريخ وبالرجال والعلم. ارتباط علم الحديث بالفقه والرجال والعلم والتاريخ كما ميز الإمام البخاري وأبو داود عن الإمام مسلم بذلك.
تمييز البخاري مسلم على أبو داود من أين جاءت هذه الفقرة؟
هذه الفقرة التي قرأتها أن الإمام البخاري وأبو داود انتاز بالفقه ومعرفة العلم والتاريخ والرجال عن الإمام مسلم.
قدم البخاري وابو داود يعني مفاضلة بين البخاري والداود من جهة والإمام مسلم في السنة. هناك انفرادات لمسلم ذكرنا أن هناك انفرادات لمسلم أصح من انفرادات من البخاري. حقيقة ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية مثالا على ذلك وقال مثل قوله في حديث أبي موسى إنما جعل الإمام ليؤتمن به فإذا كبر فكبروا ليست موجودة عندكم هذه فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا فإن هذه الزيادة صحها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعفها البخاري وهذه الزيادة مطابقة للقرآن فلو لم يرد فيها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن. هذه مثال هذا مثال على تقديم انفرادات المسلم على انفرادات البخاري. ويتميز كما ذكرتم يتميز الإمام مسلم عن البخاري بشيء آخر مذكور في هذه الفقرة. من يذكر هذا؟ مذكور هنا الفقرة أن الإمام مسلم يتميز عن الإمام البخاري بشيء. تفضل.
جمع أنشاد الحديث الواحد في مسائل واحد.
بارك الله فيك. هذا الذي يتميز به الإمام مسلم عن البخاري من حيث أنه جمع ألفاظ الحديث في مكان واحد. ونستطيع أن نقول أيضا كما ذكر أخونا هنا أن الإمام مسلم وضع جميع ما صح عنده في هذا المسند الصحيح، يعني ما وضع به إلا ما صح عنده.
من الأمور المشهورة من الأقوال التي ينبغي لطلبة العلم أن يقفوا عندها قول بعض العلماء لو أن رجلا حمل الصحيح البخاري في يمينه وصحيح البخاري في يساره وقال زوجي طارق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما في هذين الكتابين فزوجته لا تطلق، فالصحيحان لهما مهابة. ومن الألفاظ الطيبة والعبارات الجيدة التي ذكرها صاحب توجيه النظر الجزائري قال ولا يزدري بالصحيحين إلا غمر جاهل ليس له كبير وزن في العلم. فالعبارات التي نسمعها اليوم من هنا وهناك ولا سيما في الجرائد والمجلات التي تطعن في الصحيحين تخالف ما تفضل به أخونا حفظه الله من نقل لكلام شيخ الإسلام من أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحين. شيخ الإسلام إمام وحافظ كبير وسيتسمعون من إخواننا وهذا من نطائف جمعوا أنه طعن في ألفاظ معينة، ولكن هذا لا يعني أن الصحيحين ليس لهما مهابة. الصحيحان هما مهابة عظيمة وينبغي لطالب العلم لما ينظر فيهما أن يعرف هذه المهابة وأن يتجرأ فيطعن ويقدح في صحة هذه الحديث.
وقد ذكر ابن تيمية صفة الصحة في الصحيحين في أكثر من موضع حقيقة في مواضع كثيرة جدا نقل منها أكثر من خمس أو ست.
سمعنا الحديث علما قاطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره عندهم وتارة لتلقي الأمة له بالقبول، وكذلك في موضع آخر
جزء 13 صفحة 350، وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق. نأخذ الآن الفقرة الثانية، نقرأ آخر فقرة، لأنه هذه الفقرة مذكور فيها لما نسلم بالذات، أما الفقرات اللي قبلها فهي على العموم، يعني لم يذكر الإمام مسلم بالإسم.
هذه يا أخوان اللي ذكرناها، هناك حقيقة
أربع احتمال، يعني كما ذكر الإخوان. الأولى أن جمهور الأحاديث التي في الصحيحين صحيحة. الثانية أن البخاري أصح من مسلم على العموم. الثالثة يتميز مسلم عن البخاري من حيث جمع ألفاظ الحديث في مكان واحد. والرابعة ما وضع مسلم في صحيح إلا من علم أنه صحيح. نستطيع أن نجمل هذه الاحتمال الأربعة في هذا المكان.
أنا سمعت لما أنامي أن مسلما رحمه الله تعالى رام بداية جمع الحديث المرفوع في الفقرة الأولى، القراءة الأولى، أن مسلما رحمه الله يعني أراد الحديث الموضوع أصالة، فهو يعني لم يذكر، وإن وجد في الصحيح أثار ومقطوعات وموقوفات، إلا أن مراده أصالة من الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، نقرأ الفقرة الأخيرة وهي في جزء 6 صفحة 403، لأن الإمام ابن تيمية يخص الإمام مسلم بالإسم بالذكر، وقال: وأصل حديث سوق الجنة قد رواه مسلم في صحيحه ولم يذكر فيه الرؤيا، وهذه الأحاديث عامتها إذا جرد إسناد الواحد منها لم يخل من مقال قريب أو شديد، لكن تعددها وكثرة طرقها يغلب على الظن ثبوتها في نفس الأمر، بل قد يقتضي القطع بها. هذه الجملة الأخيرة لأنه ذكر الإمام مسلم بالإسم. الفقرات اللي قبلها نفس الفقرة الأولى، لأنها تتكلم تقريبا على نفس السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يكون الرجل عندهم ضعيفا لكثرة الغلط في حديثه، ويكون حديثه إذا الغالب عليه الصحة لأجل الاعتبار به والاعتبار به، فإن تعدد الطرق وكثرتها لقول بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجارا فساقا، فكيف إذا كانوا عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط. وأيضا نقرأ الفقرة الثانية،
يعني الأوراق الموجودة مع الإخوان بعضها يعني مختلفة كليا، فأصبح في يعني تشكك شوية، فياريت أنك يعني تذكر رقم الصفحة، أو أنك تأخذ تقرأ من اللي كتبهن يعني النسخة الأولى اللي اتفقنا عليها، أو أنه يعني تأخذ تشكك.
إذا نقرأ من الإخوان معهم
ما حدود ما استفدت
نحن بنا يا أخوان اللي معاه مثل هاي المجموعة يعني تجمع مع بعض يعني ما يجب والسماعة بعدين تمام. الفقرة الثانية جزء 13 صفحة 352، وقال: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ حفظة وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. هذه السنة ما هي؟ يعني تقريبا تشتمل أو تشمل هذه الثلاث فقرات والفقر الرابع من لكن لا نريد الإطالة. ما هي هذه السنة المذكورة في هذه الفقرات؟
واضح يعني واضح. تفضل. بعض الرجال الذين تكلم فيهم من اجل ان تكون هذه الروايات من المشاهدات والمتابعات.
نعم. غير هذا ممكن فينا اخرى. نعم.
المسلم يكثر من الطرق في الحديث والاكثار من الطرق في الحديث يؤدي الى غلب الظن بانها ثبوت بثبوتها. احسنت
بارك الله فيك. وهذا يعني ما هو ملخص عندنا في مكان. الأولى أن الإمام مسلم يروي الأحاديث بطرق تقوي بعضها بعضا، والثانية دقة معرفة الإمام مسلم بالرواة وانقطاع الروايات. ما أدري شو كلام. الفقرة التي بعدها صفحة ثالثة جزء 18 صفحة 42 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما شرط البخاري ومسلم فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهم وهما مشتركان في رجال آخرين، وهؤلاء الذين اتفق عليهم مدار الحديث المتفق عليه، وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروي من فرد به، وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك. الفقرة الثانية جزء 13 صفحة 352 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظا، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها. هناك سنة مشتركة أو ممكن يكون سنتين.
السنة هي دقة الإمام البخاري ومسلم في اختيار ألفاظ الرواة، وقد يكون الراوي ثقة ولكن قد يخالف الرواة الثقة الآخرين ويخالف الروايات المعروفة صحتها فيحذفون هذه الرواية.
سوء الحفظ أو الغلط ليس عنوان القبول أو الرد.
كل ما أخرج له مسلم أو البخاري هو من الصحيح، وليس كل ما استشهد به مسلم أو البخاري من رواة ضعفاء هو ضعيف.
نستطيع أن نذكر في مكان كما ذكر الإسلام أن الإمام مسلم يروي الاستقامة ويترك حديثه إذا ظهر له عدم صحته، ويروي أيضا بأهل الصدق والفكر إذا ظهر له صحة حديثهم وإن كان فيهم مخالف. والسمة الثانية دقة معرفة الإمام مسلم بالرواة وانتقاء لرواياته. الفقرة التي بعدها جزء 18 صفحة 20 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والبخاري أحذق وأخبر بهذا الفن من مسلم، ولهذا لا يحتقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه، قد اتفق أهل العلم على صحته. نعم تفضل. ها؟ انتهت الفقرة. نريد يا إخوان ماذا نستفيد؟ الكلام.
لا ولا القنطرة.
نعم.
تفضل أخونا.
نعم.
البخاري أوصى بالقبلة
في الإمام مسلم. أي نعم. بارك الله فيك. أخرى ذكر السابق عن هذه السنة.
أن ما اتفق عليه الشيخان أعلى مراتب الصحة.
بارك الله فيك. إذا هذه السنة حق مسلم في علم الحديث وتقديم البخاري عليه بذلك. كذلك ما اتفق عليه البخاري ومسلم يكون صحيحا لا ريب فيه.
حقيقة المقابلات التي يعني تصور حال البخاري مع مسلم أو حال مسلم مع البخاري في السلم، مسلم في أوله والبخاري في أعلاه، أو مسلم في أدناه والبخاري في أعلاه، ولكن مع هذا مسلم امتاز عن شيخه فلم يكن نسخة عنه، وإنما الله عز وجل يعطي الإنسان قدرات وقد يفوق ويخدم التلميذ علما ويسد نقصا أو يبدع في جانب ما أبدع فيه الشيخ. ولذا نزل مسلم وأبدع في الاختيار، في اختيار سوء الثقة. البخاري ومسلم في السماء لا والي عليهما أحد في الحديث في الاختيار وليس في العلم والتبحر. فلما الأقدمون كأحمد والمعين والمديني ومالك أعلى منهم، أعلى منهم وأوسع كعبا وأعلى وأصبر وأقعد في العلم، لكن كان لهم السبق في الاختيار في الصحيح، سبقوا في التصنيف، سبق الإمامين البخاري ومسلم بالتصنيف، لكن البخاري ومسلم رحمه الله تعالى يسر الله لهم فخدموا هذا العلم خدمة ما خدمها أحد. وأنا أشبه خدمة هؤلاء الإمامين لعلم الحديث في خدمة شيخ من الألباني حفظه الله في هذا الزمان لهذا الحديث، اختار وقرب ويسر وذلل السنة مع وجود العلماء الذين ربما لهم اطلاع نظري على علم الحديث كاطلاعه، بل أنا لعلي أقول ومن باب الإنصاف أن بعض من صنف في هذا العصر وحقق لعل عنده تدقيقا وتفريعا للحديث من حيث الاصطلاح فحسب أكثر مما يعني عرف عن شيخنا حفظه الله، ولكن العبرة للثمرة. فكما أن البخاري ومسلم سبقوا بمشايخ أوسع اطلاعا، لكن تقدر الله عز وجل أن يكون تكون القطف على أيديهم. وهذا كحال من قال إن الحديث نبتة أو شجرة جذورها في المدينة ونبتت وأينعت في البصرة والكوفة وأثمرت فيما وراء النهر في خراسان وبخارة، والله أعلم.
الصفحة الرابعة جزء 23 صفحة 317، جزء 23 صفحة 317. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن لمسلم ابن الحجاج حديث أبي هريرة هو صحيح، يعني إذا قرأ فأنصته. قال: عندي صحيح. قيل له: لم لا تضعها هنا؟ يعني في كتابي. قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، انما وضعتها هنا ما اجمع عليه، يعني من طريق ابي هريره لم يجمع عليها واجمع عليها من روايه ابي موسى ورواها من طريق ابي موسى مسلم، ولم يرواها مسلم من طريق ابي هريره. ما اسمها؟
أن الإمام مسلم لم يضع في المسند الصحيح إلا ما أجمعوا عليه.
بارك الله فيك. صحيح. كلمة أخرى. تفضل.
ما أجمعوا عليه، كان توضيحه كيف أجمعوا عليه.
هذه أعتقد الأستاذ أبو عبيدة تكلم في درس كلام طويل عليها، لا نستطيع أن نعيد كلامه حقيقة.
لكن بيجاز ما أجمعوا عليه من شروط الصحة وليس مفردات الحديث. فمسلم ليس له منهج خاص في التصحيح والتضعيف، منهجه في التصحيح والتضعيف منهج مشايخه، لكن قد يوجد حديث هو صحيح في نظره تحقق فيه شروط النظرية التي أجمع عليها مشايخه، ولكن هم لا يرون ذلك، لا يرون تحقق الشروط خاصة في هذا الحديث. هذا بإنجاز يعني أو لب الكلام في هذا البث.
تفضل.
لا يحتوي كل الأحاديث الصحيحة، وإنما يوجد الأحاديث الصحيحة
في غير الصحيح.
نعم. إذا نستطيع أن نقول الاستناد في هذه الفترة هي ما وضع مسلم في صحيح جميع الأحاديث الصحيحة. ثم أخرى ما وضع مسلم في المسلم الصحيح إلا ما أجمع عليه. نقرأ الفترة التي بعدها جزء 25 صفحة 254. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم. ومثل هذه الفقرة حقيقة الفقرة الأخيرة في الورقة اللي قبل الأخيرة يمكن أن تكون لها نفس السنة من يجد السبعة صفحة 58. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحها، وفي بعض طرق البخاري لم يذكر الصيام، لكن هو مذكور في كثير من طرقه وفي مسلم، وهو أيضا مذكور في حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس، رواه مسلم في صحيحه عنه. فقد كانت يعني يمكن ان يقال فيه سنه مشتركه. من يذكر هذه السنه؟ نعم، نعيد الفقرة. ولهذا اعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامه الصائم ولم يثبت الا حجامه المسلم. ماذا يتقي مسلم؟
هذا في شيء قبله، يعني انت جبت عللت لشيء قبله، شغل قبله مش عارفينه.
الامام مسلم انتقل ان ذكر حجامة الصائم، ما ذكر هذه اللفظة الصائم، ولكن ذكر لفظ حجامة المحرم في حديث.
ولهذا شو قبل لهذا؟
احيانا يكون يا اخوان تكون الفقرة طويلة جدا ونحن نأخذ
على ما قبله هي كان على ما قبل فالإجماع أجمعوا عليه.
تفضل. لا لا يا أخواني، هذه الفقرات تختلف منفصلة، ولذلك أنا قلت جزء 25 صفحة 254، الفقرة اللي قبلها جزء 23 صفحة 317، فيختلف. يعني الفقرات ليست مترابطة، نحن نأخذ من البداية، قلنا نحن نأخذ الفقرات التي تكلمنا.
يا أستاذ، الفقرة التي قبلها كان مدارها على أنه أخذ ما أجمع عليه أهل العلم قبله،
صحيح.
فبالتالي عندما نقول ولهذا لابدها أن يتتبع ولهذا ما قبلها،
يعني
سمعنا سمعت لكن الكلام ارتبط على هذا الأساس أو ضي هذا على ما قبله.
تفضل يا
أبو
سعود.
يعني
أخذ مسلم ألفاظ الحديث التي ويترك الألفاظ التي فيها مصائب. نعم، بارك الله. هذه الفقرة تدل على دقة الإمام مسلم في انتقال الألفاظ الصحيحة. الإمام مسلم ينتقل الألفاظ الصحيحة سواء في هذه الفقرة أو في التي ذكرناها معها وهي في الصفحة قبل الأخيرة. تفضل.
يمكن أن يقال أنه في الفقرتين، الفقرة الأولى من قبل قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام مسلم أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إلى آخره، ممكن أن يقال أن كل ما رواه الإمام مسلم مبني على قاعدة الانتخاب والانتقاء.
نعم، جزاك الله. الجزء 25 صفحة 9، جملة أخرى وفقرة أخرى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وافتتح مالك رحمه الله كتاب الزكاة في موطئه بذكر حديث أبي سعيد لأنه أصح ما روي في الباب، وكذلك فعل مسلم في صحيحه وفيه ذكر نصاب الورد ونصاب الإبل. نعم، تفضل. أي نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. يعني هذه الكلمة هي يتبع الإمام مسلم بأصح الأحاديث في كل موضوع
ولو بذلك الكلام.
نعم. الورقة الخامسة جزء 2 صفحة 4،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا ابتدأوها بأصل العلم والإيمان، كما ابتدأ البخاري صحيحه بدء الوحي ونزوله، فأخبر عن صفة نزول العلم والإيمان على الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي هو الإقرار بما جاء به، ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به، ورتبه الترتيب الحقيقي. وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي صاحب المسند ابتدأ كتابه بدلائل النبوة، وذكر في ذلك طرفا صالحا، وهذان الرجلان أفضل من هي الحقيقة الصحيحة في كما جاء في كتاب ابن تيمية الفتاوى، أفضل بكثير من المسلم وهذان الرجلان أفضل بكثير من مسلم ومن الترمذي ونحوهما. الجملة هنا: وهذان الرجلان أفضل بكثير من مسلم. بماذا؟
بالتصنيف.
في التصنيف في تبويب الأبواب.
مسلم نعتمد في التبويب الحديثي.
تفضل.
الإمام مسلم لم يقسم مسنده إلى كتب وأبواب.
بارك الله فيك. هذا هو الصواب. أن الإمام مسلم لم يضع أو لم يصنف صحيحه على كتب وأبواب. لم يضع الإمام مسلم في مسند الصحيح كتبا وأبواب بينما البخاري ومسنده للذكر في الفقرة وضعه. الفقرة التي بعدها جزء 8 صفحة 460 زائد صفحة 462. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
يعني مسلم سرد الأحاديث على الباب، لكنه ما ذكر عنوان الباب، لأن قلنا من سمة مسلم أنه اعتمد الباب الحديثي، بمعنى أنه سرد الأحاديث التي تقوي بعضها بعضا عقل بعضها بعضا، لكنه الباب عنوان الباب ما بوض. ولذا أحيانا يوجد أبواب في أشياء في تبويبات النووي رحمه الله تعالى لا دخل لها بالباب. انظروا كتاب الحيض أو آخره، وانظروا التبويبات فيه في آخر كتاب الحيض، تجد أن الأبواب لا دخلها بالحيض، لا من قريب ولا من بعيد. لكن لما سطر له مسلم بذكر الطرق وبقي النووي واضع حد معين لكتاب الحيض، بدأ يبوب أبواب لا ناصل بالحيض، وهكذا في أشياء كثيرة وكثيرة جدا. المراد أن مسلما في حقيقة صنيعه ذكر الباب الحديثي، ولكن عنوان الباب ما ذكره، يعني حشد الأحاديث خل أثر بعضها بعضا، لكن ما وضع عنوانا بهذه الأبواب. والأبواب التي نقرأها في شرحنا إنما هي من تبويبات النووي، ومن شرح النووي كالمفهم القاضي عياض فالأبواب تختلف من كتاب لكتاب ومن مؤلف لمؤلف، هذه التبويبات عندهم والله أعلم.
جزء 8 صفحة 460 زائد 462. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا تنازع العلماء في هذا النهي هل هو مسبوق أم لا. هذا الذي أخذناه في المسند الصحيح وهو النهي عن الجرداء والحنكم والمزفة والنقيط. ولهذا تنازع العلماء في هذا النهي هل هو مسبوق أم لا على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عند أحمد، والقول بالنسخ مذهب أبي حنيفة والشافعي، والقول بأن هذا كان لم ينسخ من مذهب مالك، لكن مالك لا ينهى إلا عن صنفين فإنه ثبت في صحيح البخاري أنه حرم غينة الصنفين وأباح الآخرين بعد النهي. وأما مسلم هذا ما يهمنا حقيقة، وأن مسلم فروى في صحيحه النسخ في الجميع، فلهذا اختلف قول أحمد بأن الأحاديث بالنهي متواترة وحديث النسخ ليس مثلها، فلهذا صار للناس فيها ثلاثة أقوال. المهم هذه اللحظة، وأن مسلم فروى في صحيح النسخ في الجميع، كيف يروي مسلم النسخ؟
هذا المهم فينا.
منهج مسلم بالنسبة للناسخ والمنسوخ أنه يقدم المنسوخ ثم يذكر الناسخ.
أحسن. هذه السمة التي نستفيد من هذه الفقرة أن الإمام مسلم يورد المنسخ في مسنده، ولكن لا يذكر ذلك إنما عن طريق الترتيب، فهو يكتب أو يبدأ بالمنسوخ ثم يؤخر الناسخ. الصفحة الثالثة جزء 20 صفحة 40. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأن مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وأبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث، ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء، ولا هم من الأئمة المجتهدين على الإطلاق، بل هم وقع في مجموعة الفتاوي، بل هم لا يميلون. الحقيقة كلمة لا يعني غير صحيحة، بل هم يميلون في الفتاوي يوجد كلمة لا، فهذا يعني غير صحيح، لا يتناسبنا عليه. بل هم يميلون إلى قول أئمة الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثاله. ماذا نستفيد من هذه الفقرة؟
أنهم لا يسترجعون من عندهم إنما الأمثلة فيما جاء به عن أهل العلم من قبلهم، خاصة في قواعد ومصطلحات ومصطلح أهل الحديث، فهم متبعون لا مبتدعون بمعنى آخر.
بارك الله.
نعم.
تفضل.
علماء الحديث بين التقليد والاجتهاد.
غيره. تفضل.
الإمام
مسلم مجتهد. أين؟ أين؟ عندنا هنا أن الإمام مسلم كان مجتهدا في علم الحديث. يدل على أن الإمام مسلم مجتهدا في علم الحديث. ولم يكن في الفقه مقلدا ولا مجتهدا على الإطلاق، وإنما كان على مذهب أهل الحديث.
ومن اللطائف ما ذكره الحافظ ابن حجر في المجلد الثاني في فتح الباري عن مذهب الإمام البخاري رحمه الله الفقهي، فقال: وقد وجه أغلب فقهه الإمام ابن حجر، أغلب فقه البخاري بينه، والعبارة المعروفة المشهورة عند العلماء فقه البخاري في تراجمه. فقال ابن حجر: وجل فقه البخاري مأخوذ من فقه الإمامين الشافعي وأبي عبيد. فالإمام البخاري جل اختياراته هم أقرب في عبارة النقل الذي قرأه الأخ حفظه الله، الحقيقة عبارة نفيسة فيها بيان المذهب الفقهي لا يمت الحديث، وذكر جملة حسنة منهم: مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأبو يعلى والبزار، هؤلاء ليسوا مقلدين، لهم اجتهاد، ولكنهم يميلون إلى أهل الحديث الفقهاء كمالك والشافعي، خلافا لأهل الرأي وهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ففي هذا بيان مذهب الفقه لهؤلاء، وأنهم على اجتهاد وليسوا من أهل التقليد،